ساعتنا تشير إلى 9 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أهمية الحفاظ على أمن القوقاز مع انهيار اتفاق الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان. حماس تدعو السلطة الفلسطينية لإلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني. الرئيس الأوكراني يطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي بضمان أمن بلاده. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الأهمية البالغة لأمن القوقاز بالنسبة لإيران، مضيفا أن طهران تراقب باستمرار التطورات في هذه المنطقة. وأعرب رئيسي في اتصال هاتفي من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عن قلقه إزاء استمرار التوتر في هذه المنطقة، ولفت إلى مخاطر نفوذ الكيان الصهيوني في القوقاز، معتبرا وجوده عامل زعزعة للأمن وتهديدا للمنطقة بأسرها. من جانبه اطلع باشينيان الرئيس الإيراني على آخر التطورات بمنطقة القوقاز، وأضاف أن إيران لعبت دورا بناء وفعالا في حل أزمات المنطقة. أعلنت وسائل إعلام أذربيجانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا بعد دقائق من بدء تنفيذه. جاء ذلك بعد اشتباكات حدودية بين البلدين بمنطقة قرباغ أدت إلى مقتل نحو 50 قتيلا من القوات الأرمينية بحسب رئيس وزراء أرمينيا، وقال أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. بدورها أعلنت أذربيجان تحقيق أهدافها العسكرية، وقالت إن مسؤولية التصعيد تقع بالكامل على القادة السياسيين الأرمن. بدورها دعت كل من إيران وروسيا جارتيهما لضبط النفس، وأبدتا قلقهما إزاء تصاعد التوترات الحدودية بينهما، فيما طالبت أنقرة يريفان بما أسمته وقف الاستفزازات والتركيز على مفاوضات السلام مع أذربيجان. أعلن الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، وأفاد بيان للإطار أنه توصل إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية، وأنه مستمر في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. من جانبه أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي أن هناك أجواء إيجابية تسود البيت الكردي، لافتا إلى أن ملف رئاسة الجمهورية قد يحسم داخل الإقليم ليتم الذهاب بمرشح واحد إلى بغداد. وحسب الهركي فأن العملية السياسية تشهد تحركات إيجابية من مختلف الأطراف من أجل حسم الملفات العالقة وتشكيل الحكومة بعد انتهاء الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
حكمت محكمة جنايات المثنى اليوم الثلاثاء على 3 متهمين بقتل المقدم طارق الريشاوي بالإعدام شنقا حتى الموت، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية بناء على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية استهدفت وكرا لقيادة تلك العصابات في منطقة طب جلابات بقضاء الرطبة غرب العراق، فيما أطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد اليوم بالتعاون مع الجيش والشرطة الاتحادية في ناحية بادوش وجزيرة الحضر بمدينة الموصل عملية أمنية واسعة انطلقت من محورين لملاحقة فلول عصابات داعش وتأمين المنطقة. إلى ذلك وجه مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء بتعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل 18 من شهر أيلول تزامنا مع أربعينية الإمام الحسين، ويواصل ملايين الزائرين تقديم مراسم العزاء لآل بيت النبوة عليهم السلام بمختلف الفعاليات، حيث شهدت مسيرة المشاة من النجف إلى كربلاء قيام فعاليات ثقافية عديدة ومتنوعة متنوعة تؤكد الثراء الثقافي لهذه المناسبة العظيمة. وقامت منظمة راويان فتح الإيرانية من مدينة أصفهان باستضافة وتكريم عدد من عوائل الشهداء العراقيين بحفل معنوي أنشدت فيه فرقة للفتيان وفريق من خدمة العتبة الرضوية المقدسة، قدم هدايا لعوائل الشهداء، وشارك في الحفل وفدا فلسطينيا ألقى فيه أسير فلسطيني محرر كلمة المقاومة الفلسطينية. بنفس الوقت يقوم موكب نداء الأقصى بتقديم خدمات للزائرين على طريق المشات بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، فيما لاحظ الزائرون وجود موكب خدمة للزوار الصينيين من جمهورية الصين الشعبية وهم يقدمون طعامهم وخدماتهم للزائرين. وأنشد عشرات الأطفال مع الزوار في ساحة العشرين بمدينة النجف الأشرف نشيد سلام فرمندا بطريقة حزينة جعلت جميع الزوار المشاة في المنطقة ينشدونه وهم يذرفون الدموع. وشارك قائد قوة القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني الذي وصل العراق الاثنين في مسيرة الأربعين بالعراق مشيا على الأقدام دون أي إجراءات استثنائية ودون أي مرافقة وأي حزام أمني، كما أعرب قاني عن تقديره لكرم وضيافة العراقيين. وعانقت مواكب الزائرين وقوافلهم صور الشهداء، كما رفع مئات الآلاف من الزائرين صور شهدائهم أو صور شهداء مناطقهم أو الشهداء البارزين، وخصوصا صور قادة النصر الحاج سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. بإغناء ثقافي وإثراء حضاري تقدم الأربعين صورا مشرقة من العطاء لا يمكن الإحاطة بها بتقرير مقتضب، وفعالياتها وسلوك الزائرين يلامس الروح من جوانب شتى. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
جددت القبائل والعشائر العربية بحلب تمسكها بالثوابت والمبادئ التي تؤكد على وحدة أراضي البلاد ورفض الاحتلال الأجنبي والوقوف خلف الجيش السوري وقيادته. وأكد ملتقى القبائل والعشائر في بيان رفضه التدخل التركي بسوريا وإقامة منطقة عازلة تحت أي مسمى كان، محذرا من أنه سيقف بوجهه. كما أعلن البيان رفض كل مشاريع وبرامج الانفصال، وشدد على أنه سيفشل كل مشاريع يتم طرحها بهذا الاتجاه. إلى ذلك أفادت مصادر خبرية بسقوط قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في بلدة ترحين بريف حلب والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة الموالية لتركيا. دعت حركة حماس السلطة الفلسطينية للمبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب. وقالت الحركة في ذكرى توقيع اتفاقية أوسلو أن سياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني وملاحقة أبناء شعبنا المدافعين عن أرضهم في مواجهة مشاريع الاستيطان والتهويد هي جريمة وسلوك مناف لكل الأعراف والقيم الوطنية ويجب أن تتوقف، داعية لإطلاق يد الجماهير الثائرة دفاعا عن النفس والأرض والمقدسات بكل الوسائل المتاحة. وأضافت أن سعي حكومة الاحتلال لاستمالة السلطة الفلسطينية وأجهزتها محاولة مشبوهة نحذر السلطة من التساوق معها. طلب مكتب الرئيس الأوكراني من الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أن يصبحوا ضامنين لأمن أوكرانيا، وجاء في مسودة الضمانات الأمنية التي نشرها مكتب فلاديمير زيلينسكي بعنوان معاهدة كييف الأمنية أنه يجب أن تكون الضمانات مؤكدة ومحددة وملزمة وتحدد الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة الدول الضامنة. وتنص الوثيقة على أن الاتفاقية يمكن أن تشمل أمريكا وكندا وغالبية دول أوروبا واستراليا وتركيا ودول البلطيق. إلى ذلك أعلنت صحيفة فاينانشال تايمر البريطانية أن أمريكا ناقشت مع حلفائها جدوى تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي وطائرات مقاتلة. امتنعت المفوضية الأوروبية عن فرض قيود على سعر الغاز الروسي في تراجع واضح عن التهديدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أفادت بذلك صحيفة الجارديان. وقالت أن المفوضية تعتزم بدلا عن ذلك فرض ضريبة جديدة على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة الأوروبية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أهمية الحفاظ على أمن القوقاز مع انهيار اتفاق الهدنة بين أرمينيا وأذربيجان. حماس تدعو السلطة الفلسطينية لإلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني. الرئيس الأوكراني يطالب أمريكا والاتحاد الأوروبي بضمان أمن بلاده. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أرض المقاومة. صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في أرض المقاومة، والذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013-762، مكرر 2013-768، ومكرر 2038-4898-98، مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989388-7840-50. حياكم الله. تشكل القضية الفلسطينية ورقة قوية واستخداماتها في غاية الأهمية، نظرا لارتباطها الوثيق بأبرز القضايا الدولية والأزمات التي تكون في القوى الدولية لاعبا أساسيا فيها، خصوصا الحرب في أوكرانيا. من أبرز الشواهد هي زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية إلى موسكو، والتي تحمل في طياتها دلالات وأهمية كبيرة، خصوصا وقد جاءت في توقيت تتم فيه إعادة صياغة الجغرافيا السياسية للعالم والمنطقة، حيث وجه وزير الخارجية الروسي لافروف الدعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من كبار قيادات الحركة للبحث ومناقشة آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية. المراقبون يرون أن الاحتلال الذي يمثل الطيف الأول للغرب وأمريكا، ويعتبر الهاجس الأول والأخير لأمريكا، يمكن أن يشكل ورقة ضغط بيد روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا، أي أن موسكو تسعى من خلال اللعب بورقة المقاومة أن تضغط على أمريكا والغرب في أوكرانيا، خصوصا وأن المقاومة باتت تقض المضاجع الصهيونية بعد معركة سيف القدس التي وحدت الشعب الفلسطيني وأسست لقواعد جديدة في التصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني، ومعركة وحدة الساحات التي جعلت المقاومة في الضفة الغربية في حالة صعود وتنامي. كيف يمكن تفسير أن المقاومة باتت ورقة عالمية لا يستهان بها؟ وهل تمكن هذه الزيارة اعترافا من روسيا بدور المقاومة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية والولايات المتحدة أن تضعها في قائمة الإرهاب إرضاء للكيان الصهيوني؟ وهل أن الضربات الموجعة التي وجهت من قبل المقاومة للكيان الصهيوني دفعت روسيا إلى التوجه لهذا الأمر؟ صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية. الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء هذا في أرض المقاومة، صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية، محور موضوع النقاش. لا بأس أن نسمع في هذه اللحظات إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ علي من لبنان، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد بدأت المقاومة في لبنان منذ 40 عاما، فكانت في البداية هي مقاومة العدو المحتل للأرض، ثم بدأت بمقاومة الحرمان والإهمال، وهي مقولة السيد عباس الموسوي قدس الله نفسه الزكية: سنخدمكم بأشفار العيون. ثم مقاومة التطبيع والذل، مقاومة الفساد المالي والإداري، ومقاومة الاستكبار العالم. ولا تزال هذه المقاومة تقاوم على كل الجبهات حتى يومنا هذا. ثم انخرطت المقاومة في العمل السياسي، وهي المقاومة السياسية، وفي ظل الأزمات الدولية والمتغيرات الجيوسياسية في العالم وتفكك الإمبراطوريات، وفي ظل نشوء تكتلات جديدة على الصعيد العالمي، برزت المقاومة على الصعيد المحلي والعالم العربي.
نشكر الأخ علي من لبنان على هذه المساهمة. ينضم إلينا ضيف الكريم في هذه اللحظات الكاتب المحلل السياسي من بيروت أستاذ ناجي أمهل. أستاذ ناجي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد أمهز، اسمح لي في البداية ونحن نبحث في هذا اللقاء من أرض المقاومة أن نسأل عن تفسير أن المقاومة باتت ورقة عالمية لا يستهان بدورها في القضايا الدولية. إلى أي حد يمكن أن نصف ذلك الأمر بأنه قريب للواقع؟ تفضل.
بالتأكيد سيد العزيز، بعد المتغير العالمي والأممي، وخاصة في ظل نظام العولمة الذي حول الكرة الأرضية إلى قرية واحدة، أصبح هناك عدة تأثيرات يمكن لمكان ما أن تغير على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الجيوسياسي أو الاستراتيجي فيما يتعلق بأي حركة عسكرية نضالية محورية إن كانت عربية أو حتى غربية. لذلك المتغير الذي أحدثته المقاومة على الصعيد الإقليمي ومن ثم الدولي هو أمر طبيعي جدا في ظل نظام العولمة الذي يتأثر بعضه ببعض، وخاصة بعد جائحة كورونا وما نتج عنها من متغير اقتصادي كان بوابة إلى ما نشاهده اليوم على مستوى الأزمة العالمية. إضافة أن على أن المقاومة التي بمكان ما هي قريبة من الواقع الجغرافي والسياسي إلى المعركة الأممية هي صاحبة التأثير الأكبر. بمعنى أوضح بأن هناك الكثير من حركات المقاومة في العالم، حتى في بريطانيا، حتى في أمريكا، وأن كان لا يتناول جميعها الإعلام، ولكن بما أن هناك نقطة ارتكاز للصراع الإقليمي الأممي الدولي التي تجري في الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين، أصبحت بالمقاومة القريبة من هذا المحور والمنخرطة في عمليات الصراع، هذا التأثير الإقليمي الذي على أساسه كانت أحد تداعياته عندما جاء بايدن إلى المنطقة وفشل ذريعا في التصويت بجولته بعد تصريح سماحة السيد حسن نصر الله الذي خطف الأضواء من الرئيس الأمريكي عندما زار فلسطين المحتلة ومن ثم التقى بعض الزعماء العرب في قمة جدة. من هذا المنطلق أصبح هناك من يقول بأن المقاومة قادرة على التأثير العربي، إضافة بأن المقاومة بعد الصراع الأخير على مستوى الثروات الطبيعية وعندما نجحت المعادلة في وضع المعادلة الجديدة بأنه لا يمكن لأحد أن يستخرج، وتحديدا العدو الإسرائيلي لا يمكنه أن يستخرج الغاز على طول المياه الإقليمية لبحر فلسطين المحتلة، مما كان له تداعيات كبرى أيضا على السياسة العالمية وخاصة أوروبا التي لن تحصل على الغاز طالما لبنان لم يكون قادر على الحصول على غازه، إضافة ربما قد يترتب أمور أخرى. لذلك كل المعطيات تؤكد بأن المقاومة أصبحت لاعب أساسي إقليمي دولي بسبب التداخل الإقليمي الدولي، إضافة أن المقاومة التي هي قادرة أن تقلب المعادلة الإقليمية أيضا هي قادرة أن تقلب المعادلة الدولية. إضافة إلى ذلك سيدي بأنه أصبح من المقاومة حاضنة استراتيجية طبيعية وذات رؤية لم يكن يتوقعها العالم وهي الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا المتغير العالمي الذي نشاهده اليوم انطلقت بوادره من الثورة الإسلامية في إيران ومن ثم انطلقت في العالم. لذلك اليوم نجد بأن العالم بأكمله، نحن نتكلم عن 7 مليار بشري، نتكلم بأن هذه المنظومة البشرية بأكملها تبحث اليوم عن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران وتبحث عن امتدادها الفكري الإيديولوجي وأيضا في معارف بحركات التحرر والمقاومة وما نتج عنه من هذا المتغير السياسي. لذلك أصبح العالم أمام مخاطر جديدة، يتحدث هنا عن قوى المقاومة، يتحدث هنا أقصد النظام العالمي المتغطرس المستكبر الذي هو اليوم يسيطر ويسرق وينهب المقدرات الدولية. لذلك أصبح العالم يبحث اليوم عن قوة المقاومة، وخرجنا بهذه المعادلة بأن المقاومة لها فعل حقيقي كما تفعله أي معادلة سياسية في
سيد أنهز. نبحث في زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية إلى موسكو. البعض قرأ هذه الزيارة بأنه اعتراف من قبل الجانب الروسي بدور المقاومة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية كما نوهنا والولايات المتحدة الأمريكية طبعا أن تضعها في قائمة الإرهاب إرضاء للكيان الإسرائيلي. كيف لنا هنا نتحدث عن هذا الدور، عن هذه الزيارة، عن هذا التفاعل ما بين الجانب الروسي وبين طرف من أطراف المقاومة وحركة المقاومة الإسلامية حماس؟ تفضل
سيد الكريم. دعني أتحدث بصراحة، وهذا الأمر معلوم عني لدى النخبة السياسية في العالم، أنا أتحدث عن الأمور كما هي. في الحقيقة جميع القوى الحية أو الفاعلة أو التي تمتلك حق النقد الفيتو في العالم تدرك بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تتقدم بخطة ثابتة للحصول على كافة مكتسباتها وأيضا لكي يكون لها الدور الأبرز في العالم. هذا الأمر أصبح قاب قوسين أو أدنى، وخاصة أنه بعد أزمة الغاز مع الاتحاد الأوروبي أصبح الأوروبيين يبحثون عن بدائل الغاز، وهذا الغاز يقال بأن أكبر احتياط الغاز موجود في الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يعني بأن كافة الأنظار اليوم تتوجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. من هذا المنطلق أصبح هناك مكان ما بعد أن نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران في تفعيل حركات المقاومة، وعلينا أن نتكلم بصراحة متناهية، حركات المقاومة وهم قالوا قادة حركة حماس بعد عملية سيف القدس تكلموا عن تضحيات الجنرال الشهيد الجنرال سليماني الحاج سليماني تكلموا عن الدعم الإيراني الجسي والمادي والمعنوي إلى ما هنالك، تكلموا أيضا عن الاحتضان الكبير العالمي ووضع خطوط حمراء كانت الجمهورية الأذربيجانية طالما تتحدث عنها وتعمل عنها بصمت دون أن يصل إلى الإعلام ما قدمته الجمهورية الأذربيجانية من صيغة حياد من أجل وضع خطوط لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يتجاوزها ولا قد اطلبت الأمور. كل هذه المعطيات أشعرت هذه القوة بأن حركات المقاومة هي كما بدأنا في الحديث هي قادرة على قلب المعايير، لذلك ومن هنا أصبحت حركات المقاومة تمتلك شرعية أكبر وتمتلك قدرة لأنها تمتلك قدرة على التأثير أكبر. وزيارة الحاج إسماعيل هنية إلى موسكو كان لها أمرين أساسيين، الأول هو كي بمكان ما أن تعود الأمور بين حركة حماس وسوريا من نقطة، إضافة إلى أمر آخر بأنها كانت رسالة إلى العدو الإسرائيلي بأن كما تفضلتم وأشرتم بأن ربما الروس أصبحوا مدركين لأنه لا يمكن التعامل مع العدو الصهيوني أو الإبقاء على مسك العصا من الوسط. لا يمكن للروسية الاتحادية بأن تبقى ممسك العصا من الوسط بظل الهجمات والعدوان الذي يقوم به العدو الإسرائيلي على سوريا، إضافة إلى الاعتداءات الصارخة والجرائم الحرب التي يرتكبها في داخل فلسطين. لذلك بمكان ما كانت رسالة إلى العدو الصهيوني بأن روسيا قد تغير أو تبدأ بالتغيير، وخاصة بعد الأزمة الروسية الإوكرانية ومقدمه قادة النظام المختص بقادة
البعض رأى أيضا أن الضربات الموجعة التي أنزلتها المقاومة بالكيان الصهيوني كانت أحد الأسباب لهذه الزيارة، وبعض الآخر قرأ أن مقابل المساعي الأمريكية لتعزيز العلاقة مع الدول المعادية لجبهة المقاومة تأتي هذه الزيارة، فتتجه روسيا باتجاه المقاومة أو صوب المقاومة الفلسطينية بالتحديد. أيضا كيف يمكن التعليق على هذه الجزئية؟
بالتأكيد يا سيدي، اليوم يعني بعض الظهور القوي يعني بمكان ما نستطيع أن نقول بأنه ليس بالكثير فضل على المقاومة إلا ما قدمته الجمهورية الأخيرة. هذه القوة التي صعدت إن كانت حركة الجهاد إن كانت حركة حماس، وأيضا هناك القوة الجميلة الرائعة قوة حزب الله، إضافة إلى ما يحصل لا نريد أن نسمي كافة البقعة الجغرافية، كل هذه القوة هي نتيجة الدعم الجمهورية التونسية. لذلك عندما نجحت الجمهورية التونسية في تعزيز هذه القوة وإنباتها وإثباتها وتحويلها إلى قوة متغيرة وقادرة على صناعة المتغير، أصبحت الدول تريد أن تتقارب من هذه القوة. لذلك من هنا بدأت الحديث عندما تكلمنا بأن كان هناك عدة عوامل أوصلت إلى هذا اللقاء مع روسيا ما بين حماس وروسيا الاتحادية أو القيادة الروسية الاتحادية. لذلك نتمنى أن يكون الموقف الروسي واضح، وأيضا يجب على حركة حماس التي كانت دائما واضحة بأن تكون بأن تبلغ موقفها لكي تساعد الحكومة الروسية على اتخاذ قرار حاسم فيما يتعلق.
شكرا سيد أمهاز، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ونواصل بعد الحوار معكم، ولنا عودة لكم سيد ناجي أمهاز والسادة المستمعين رافقونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية محور وموضوع النقاش. بالعودة إلى ضيف الكريم أستاذ ناجي أمهز. أستاذ ناجي، بالعودة إليكم، البعض يقول أنه لا شك في أن الجانب الروسي يسعى لتخفيف الضغوط الغربية عليه باعتبار أن هذه الضغوط لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة باعتبار أن العمليات في أوكرانيا لم تنتهي. هل ستشكل حركة حماس محور المقاومة، حركات التحرر في المقاومة في كافة بلدان العربية والإسلامية، ورقة ضاغطة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للجانب الروسي خصوصا في هذه الأزمة في هذه البرهة الزمنية؟ تفضل سيد أمهاز.
سيد الكريم، فيما يتعلق بالوضع العربي لا يمكن لا لحركة حماس ولا لغيرها أن تغير في قيمة في غالبية النظم العربية الرجعية التي أصلا تتبع للإدارة الأمريكية، ولكن بعد الدعم المطلق التي قدمته إدارة العدو الصهيوني للرئيس الأوكراني في حربه على أو لما يعرف النازيين الجدد إلى ما هنالك من تسميات، شعرت روسيا الاتحادية بأنها بمكان ما لم يعد بالإمكان أن تتميز بموقفها مع العدو الإسرائيلي، وخاصة لأن الكثير من الود والتقارب الذي طالما كان يغطي على حديث الرئيس بوتين عندما يتحدث إلى قادة الكيان الغاصب، لذلك بمكان ما يجب أن يكون هناك معادلة جديدة تتناسب مع المتغير الذي حصل مؤخرا في أوكرانيا، وبعد التراجع الكبير لقوات روسيا الاتحادية بسبب الدعم الأمريكي والغربي المطلق لأوكرانيا أو ما يعرف بحلف الناتو، إضافة إلى دعم غير محدود وغير مسبوق من اللوبي الصهيوني العالمي وخاصة المتمثل في الكيان الغاصب الإسرائيلي الذي يدعم هذه الحكومة التي أو يدعم هذه النازيين الجدد في معركتهم ضد روسيا الاتحادية، مما يعني بأن المعركة ذاهبة إلى أبعاد أخرى. ومن هنا كان يجب بما كان ما أن تقوم روسيا بأسلوبها التي طالما تميزت به فيما يتعلق بتوجيه الرسائل بأن تحتضن أو تلتقي قيادة حماس، وأنا أيضا قلت في حديث فرصة تاريخية لقيادة حماس بأن تطلب موقف صارم من روسيا الاتحادية تجاه العدو الإسرائيلي، إضافة بأن روسيا تعلم بأن حركة حماس لا تستطيع أن تؤثر في الدول العربية، لذلك القراءة هي محدودة في البقعة الجغرافية الفلسطينية المحتلة، وهي رسالة إلى العدو الإسرائيلي. ولكن علينا أن نوضح نقطة أساسية بأن القوة الفاعلة الحقيقية للداعم روسيا وأيضا الذي بمكان ما يحمي الخواصر الروسية الرخوة إن كان فيما يتعلق بالقريبة من أفغانستان أو من غرب آسيا، هذه النقاط الثلاثة هي تحمية الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا خلفائها. لذلك بمكان ما عندما نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران ونجح المقاومين بمنع أوروبا الحصول على نفط غاز الشرق الأوسط، أيضا ضغطوا وخدموا القضية الروسية وخدموها في معركتها ضد النازيين في أوكرانيا. أنا لا أريد أن أوصف الوضع أكثر من ذلك، ولكن قراء السياسة العالميين يدركون بأن الممسك بكافة هذه الخيوط اللعبة هي الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك كان هناك نجاح باهر عندما جمعت الجمهورية الإسلامية في إيران الرئيس بوتين إضافة إلى الرئيس أردوغان، وأيضا كان موقف الجمهورية حاسم فيما يتعلق بالقضية السورية وحاسم أيضا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة الطائرات من دون سيار. كل هذه العوامل إضافة إلى موقف أمين عام حزب الله حسن الله وبالأمس الحضور المقاوم لحركة حماس إضافة إلى المعركة التي قادها الجهاد الإسلامي قبل فترة، كل هذه الأمور ترسم بالمحاسبة بأن المقاومة هي اليوم قادرة على قلب المعادلة، المقاومة قادرة بمكان بأن تحمي وأن تغير في المعادلة الاستراتيجية فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، إضافة بأن الجمهورية الإسلامية هي التي اليوم ترسم هذه الملامح في الشرق الأوسط، والروس بحضور بوتين وبحضور أردوغان تم الاعتراف بأن هذه المنطقة أصبحت هي بمكان ما تحت ظلال الجمهورية الإسلامية في حكمتها وفي تعاطيها وفي دعوتها لحوار الأديان المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى محاربة التطرف إن كان إسلامي أو كان صهيوني، إضافة إلى الوقوف ضد الرأسمالية المتوحشة التي ترتهن المنطقة. لذلك كل هذه المعطيات أوصلت بمكان ما بأن جعلت الإدارة الروسية تلتقي بحركة حماس وأن تصبح المقاومة معادلة دولية لا تقل شأنا عن أي دولة تمتلك مقعد الفيتو في مجلس الأمن أو تمتلك.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم السيد ناجي أمهاز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت لانضمامكم إلينا، وأشكر كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعنا مرة أخرى إلى لقائنا هذا في أرض المقاومة، صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية لازال محور النقاش. الأخ محمد مهدي من صنعاء السماع إلى وجهة نظره التي أرسلها إلينا عبر الواتساب، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن المقاومة بمدلولها الواسع تتصاعد إلى مستويات كبرى، حتى أصبحت المقاومة مؤثرة في الأزمات الدولية، وصعود نجم المقاومة يأتي كنتيجة حتمية من نتائج الدعم الكبير الذي تحظى به المقاومة في غزة وفي لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور المقاومة الذي بات أو أصبح رقما صعبا في الأزمات الدولية. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكر جزيل الأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة. أيضا وصلتنا مساهمات ومشاركات أخرى، أيضا لا بأس نستمع للأخت فاطمة من العراق.
عاشت المقاومة، عاش الكفاح المسلح، تسقط أمريكا وإسرائيل وآل سعود. فاطمة من العراق.
شكر للأخت فاطمة أيضا من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وهنا الأخ محمد أيضا يكتب إلينا، يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم، لا شك بأن المقاومة كانت ولا زالت شوكة في أعين أعداء هذه الأمة، خصوصا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، الغطرسة والعنجهية التي كنا نراها ونسمع عنها وبها باتت اليوم جزءا من الماضي ولن تعود أبدا ما دام محور المقاومة باقيا. مع شكري لكم. شكري لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. بقي أيضا أن نقول من أن هذه الزيارات وأن دور محور المقاومة اليوم بات أكثر فاعلية في المحافل الدولية وكذلك في الأحداث الدولية. توقيت زيارة وفد حماس إلى موسكو يرتبط بنحو أو آخر بما يجري في أوكرانيا، هي تأتي ضمن المحاولات الروسية طبعا لتخفيف الضغط عليها، تفكيك الموقف الدولي، العقوبات التي يمارسها المجتمع الغربي ضدها، فيما تكشف وبأجل صورها أهمية حركات المقاومة، أهمية حركة حماس التي لم تعد لاعبا فلسطينيا فقط وإنما لاعبا إقليميا وعلى المستوى الدولي، وتستمد قوتها من الإقليم عبر سعيها لتطور أو لتطور من علاقاتها السياسية وبشكل كبير. كل هذا الأمر يدفعنا بالحديث عن قوة محور المقاومة، عن قوة المقاومة وأثرها وتأثيرها على الأزمات الدولية وتفاعلها في أن تكون جزءا من حل هذه المشاكل وأن تكون طرفا قويا لا يستهان به بعد اليوم. اليوم نتحدث عن حروب عالمية، عن حروب دولية، عن ملفات شائكة عالمية، بات محور المقاومة وحركات فصائل المقاومة مجتمعة في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران واليمن وغيرها، باتوا في بوتقة واحدة، في خندق واحد، في جبهة واحدة لمواجهة هذا العدو، لمواجهة هذه الغطرسة، هذه العنجهية. ونحن نتحدث في هذه الدقائق لا زالوا يحاولون إضعاف محور المقاومة وحركات التحرر خصوصا في فلسطين التي ما فتأت تلك المؤامرات تحاك ضدهم من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول مجتمعة لا زالت تفعل فعلها في قضية محاولة إضعاف هذا الدور وكسر شوكته وما إلى ذلك، لكنها ستفشل كما فشلت سابقا عند صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية. توقفنا في لقائنا هذا من أرض المقاومة، حتى الملتقى. السلام عليكم.
والبسمة لبيك، تهزأ بالموت فبالعز دور العز دور فالدين. أذن هيا أذن زلزل قطعان الأشرار، مهما جار البغي فأنت المنصور المغوار. ترجم هيهاتك إعصارا في وجه الكفار، واجعل أرض العز جحيما يجتاح الفجار. وعلى ناجدك انسف أسطورة إسرائيل، اشبع أعداءك ذلا وارجمهم كأبابيل، لا تمهلهم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكاية التي نختارها لكم من جميل الحكاية والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. حكمة مرجع. كان يا مكان في زمان ليس ببعيد عن هذا الزمان تناقل أهل القصص وجميل البيان قصة طالب من طلاب المرجع الديني المجدد سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي أعلى الله مقامه صاحب ثورة التنباك، إذ كان له طالب صليط اللسان صلف الشخصية فيه من الجسارة والجرأة ما يخرجه عن الخلق السليم والسوي أحيانا، ولذا كانت أسئلته وإشكالاته التي يثيرها في درس أستاذه الميرزا الشيرازي حادة الكلمات شديدة اللهجة وقاسية النبرة مما كان يثير غضب باقي الطلاب، لكن المرجع الشيرازي كان يستمع إليه بسعة صدر كبيرة وصبر أبوي، ولما طلب منه بعض الطلاب أن ينهره ويطلب منه إما أن يغير أسلوبه في الكلام أو أن يطرد من المدرسة قال لهم الميرزا الشيرازي: هل قطع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عطية الخوارج من بيت المال؟ فأجاب الطلاب: لا يا مولانا الأستاذ. وهل قطع قبله رسول الله صلى الله عليه وآله عطية المنافقين؟ فأجابوا: لا. فقال لهم المجدد الشيرازي: إذن أنا مكلف باستيعاب هذا الطالب ومعالجة أمره بالروية والحكمة، ثم إن أسئلته جريئة وفيها من الذكاء ما لا أجده في غيره. اتركوه وشأنه، وأنا أولى بتدبر أمره. نعم أيها الكرام، مرت الأيام تلو الأيام وإذا بمجموعة من وجهاء طهران يأتون إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة، فعرجوا على سامراء حيث كان بيت ومدرسة المرجع وطلبوا لقاء المجدد الشيرازي، وهو بدوره وعلى عادة المراجع العظام فتح باب داره لهم واستقبلهم في الجزء الخاص باستقبال الضيوف المعروف في بيوت المراجع بالبراني استقبال الأبي لأبنائه، وهناك طلب الضيوف من مرجعهم أن يرسل معهم أحد طلابه ليكون وكيلا عنه في إدارة شؤونهم الدينية وقضاياهم الشرعية. تذكر المجدد الشيرازي أن تلميذه المعروف بالصلافة وصلاة اللسان هو طهراني الأصل والمنشأ، ولذا عرفه عليهم ليكون وكيلا عنه بينهم. تعجب حاشية السيد المرجع وطلابه من هذا الاختيار ونصحوه أن يختار شخصا آخر، فأجاب سماحته: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم أيها الأحبة، ذات الأيام وتوالت الأحداث حتى وقعت أزمة إعطاء امتياز صناعة التمباك من قبل ملك إيران القاجري ناصر الدين شاه لشركة بريطانية. وطبعا رفض الشعب الإيراني إعطاء الامتياز، وصدرت فتوى تحريم استخدام التمباك من قبل المرجع الأعلى آنذاك الميرزا الشيرازي، مما سبب أضرارا كبيرة للشركة البريطانية وإحراجا كبيرا لشاه إيران. ولذا قرر شاه إيران القاجري أن يجتمع بعلماء الدين في طهران ليوضح لهم فوائد العقد مع الشركة البريطانية لإيران والأرباح الطائلة التي سيوفرها منح امتياز صناعة التمباك لها. وفعلا اجتمع الشاه بعلماء الدين في طهران، وكان معه الصدر الأعظم أمين السلطان، وكان من بين العلماء الحضور طالب الميرزا الشيرازي الذي كان معروفا بسلاطة اللسان وصلافة الشخصية، والذي أرسله أستاذه كوكيل عنه في مدينة طهران. بدأ الاجتماع بكلمة للصدر الأعظم أسهب فيها بتوضيح فوائد العقد مع الشركة البريطانية، لكن سرعان ما أسكته بعض العلماء في توضيح أضرار العقد وأن منح الامتياز هو انصياع لهيمنة قوة استعمارية وتمكين للأجنبي الكافر على رقاب المسلمين. ولما وجد الصدر الأعظم أن كلامه لم يقنع العلماء أعاد الكرة عليهم بنبرة أشد ومن زاوية تحذيرية، وهي أن تراجع الملك عن العقد مخل بهيبة الملك أمام الأجانب ومضر باقتصاد البلاد، لأن الدولة ستضطر لدفع مبلغ كبير كغرامة للشركة البريطانية. وهنا سكت الجميع. سكوت الجمع أعطى الفرصة للملك ناصر الدين شاه ليصعد من نبرته ويتقمص شخصية الرجل العالم بشؤون الدين، فقال مخاطبا جمع العلماء: التمباك إن كان حلالا فحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، فكيف يحرمه الميرزا الشيرازي؟ وإن كان حراما فلماذا كنتم تتعاطونه قبل ذلك؟ وهنا كان الشخص الوحيد الذي فيه الشجاعة للرد على الملك هو طالب الميرزا الشيرازي الصلف في الصليط، فقال له: التمباك حلال في نفسه لكنه حرام بالعنوان الثانوي، لأنه اليوم يمكن الكافرين من المسلمين والمستعمرين من الأمة الإسلامية، وعلى القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديثه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يصبح التمباك الحلال حراما لتسببه الضرر للأمة. كلام تلميذ الميرزا الشيرازي القاطع والحاد أعطى شحنة مضاعفة للعلماء الحضور بأن يزدادوا جرأة ويردوا على كلام الملك، فأدلى كل منهم بدلوه في الرد على إشكال ناصر الدين شاه، فاستاء الملك كثيرا وتذمر، ثم قال والشرر يتطاير من عينيه: وأخيرا ما هو قولكم النهائي في امتياز التمباك؟ نظر الجميع إلى تلميذ المجدد الشيرازي ليرد بجرأته على الشاه، فانبرى قائلا: إن مرجعنا وزعيمنا المجدد الشيرازي حرم التمباك لأنه مضر بالمسلمين، ونحن بانتظار أن ينفذ الشاه حكم مرجعه وزعيمه، فإن نفذ فبها، وإلا فسننفذه نحن بقوة الجماهير. غضب الشاه وخرج من الاجتماع دون أن يحصل على النتيجة التي كان يتمناها، وبعد فترة قصيرة أجبر ناصر الدين شاه على إعلان إلغاء امتياز التمباك للبريطانيين. وصل خبر جرأة تلميذ المجدد الشيرازي إلى سامراء، وعلم به كل من كان يعترض على المرجع لسكوته وصبره على جرأة تلميذه وصلافته، فأذعنوا لحكمة أستاذهم ومرجعهم، إذ كان يرى أن الله تعالى سينفع الأمة بجرأة وشجاعة تلميذه والتي كانت مقرونة بالذكاء والفطنة. نعم أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درب العشيق هذا أوله وآخر خطاه بكربله، يا الكاسرين زينب قلب حزنك بواج مدللات، فوقي الشمس لوني ما تنشف عيوني، ما تشوف إلى القبة وصل ليدروني، وكل من رفع راية يعني نطح جاية، دمعات بجفونة طلعها مشاية، ديني عاشتك راي وريد من العمر هاي،
اللهم اجعلني عندك
وجيها بالحسين وجيها بالحسين،
اجيب دموعي مشاي وريد من العمر هاي، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين وجيها بالحسين،
جدم ثقال ظهر انحنى ليوصل تعب يا حسيننا، واصوات خطوات المشي اي من سنه تبدل سنه، يا كعبه مروه واول تعب يسوى، دربك انا اتمنى القى العمر خطوه، اجدامي تحنيها جروحي المشي البيغه، حزني بقى الذكرى لا ما اداويها، جرح شايل جرح جاي وريد من العمر هاي،
اللهم اجعلني عندك
وجيها بالحسين وجيها بالحسين،
اجيب دموعي الشاي وريد من العمر هاي، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين وجيها بالحسين،
عشرة وبعد عشرة بصفر دمع العشيق خضر نهر، ومن وصلين طفا حني جربا قلوب يم النهار، راضي يعوف من أمه وش قد أبو كلمة، قالي النفس هوني وهانت لأبو اليم، ما يلي يسبلونه زودي شرب